بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين والمستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء سيكون بإذن الله عن شهر رمضان. هذا الضيف الذي من الغد سيبدأ المسلمون بترقب هلال هذا الشهر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات. لعله من المناسب جدا فضيلة الشيخ أن نخصص الحديث عن الاستعداد لهذا الضيف واستقباله.
نعم، صدقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا شك بأننا على أعتاب موسم كريم وضيف عزيز، ألا وهو شهر رمضان المبارك الذي خصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص وميزه بعدد من المزايا. هذا الشهر الفضيل الذي يمثل واسطة عقد الشهور والأيام، فالشهور كأنها عقد لؤلؤي، واسطته شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي أوجب الله جل وعلا على هذه الأمة صيامه، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر هو شهر القرآن، يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر خصه الله عز وجل من دون سائر العبادات، خص صيامه لنفسه، فقال جل وعلا كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والسر في ذلك والله تعالى أعلم أن الإنسان الصائم يستطيع أن يفطر بعيدا عن أنظار الناس، لكن الإيمان المسكون في صدره والمتربع على عرش قلبه يمنعه من ذلك مخافة من الله جل وعلا ورجاء ثوابه وخوف عقابه. ولذلك عد الصيام عبادة السر كما ينص على ذلك أهل العلم، ولذلك قال جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي. هذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من وفق لقيامها فهو المرحوم. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا الشهر تحط فيه الخطايا وتمحى السيئات ويكفر الله جل وعلا الخطيئات. جاء في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الفضيل يستجيب الله جل وعلا فيه للصائم دعاءه، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم. ولذلك للصائم دعوة لا ترد بإذن الله جل وعلا، متى ما إن توفرت الشروط وانتفت الموانع وأخلص العبد النية لله جل وعلا ودعا دعاء شرعيا ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. هذا الشهر الفضيل شهر الجود والإحسان، ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الكرم والجود والتصدق في هذا الشهر الفضيل، فقد صح عنه أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره. هذا الشهر شهر القيام، ولذلك جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. هذا الشهر شهر يمثل مدرسة لمن استلهم الدروس والعبرة وعلم المقاصد والأسرار والحكمة من هذا الشهر الذي شرع الله عز وجل صيامه. ولذلك شهر يربي على الصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. هذا الشهر يجعل العروق، عروق الأخوة الإسلامية، نامضة بالحياة حينما يمس الصائم الجوع والظمأ والتعب والضنا، فهنا يشعر بحال إخوانه ممن يكابدون العيش فلا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، أصحاب البطون الضاوية، أصحاب الألسن الجافة، الذين لا يجدون ما يكنهم، يفترشون الغبرة ويلتحفون السماء. هنا المسلم يتحرك إحساسه وشعوره تجاه إخوانه فيمد يد العون والمساعدة إليهم. هذا الشهر شهر يستطيع الإنسان أن ينتصر فيه على نفسه الأمارة بالسوء، وينتصر فيه على شيطانه، ذلك أن الإنسان الذي استطاع أن يكبح جماح نفسه وأن يمنعها من اللذائذ والطيبات التي أباحها الله جل وعلا لعباده ومنعها عنهم في نهار رمضان، هو قادر في واقع الأمر أن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء والتي تنزع دائما إلى الشهوات وتميل إلى المحرمات، وكذلك شيطانه الذي يحرضه ويحثه على الوقوع في معصية الله جل وعلا. فهو قادر في واقع الأمر أن يستمر على هذا المسلك القويم والطريق المستقيم. ولأجل هذا لابد للناس أن يأخذوا الدروس والعبرة وأن يستلهموا هذه المعاني من هذا الشهر الفضيل. هذا الشهر جمع الخير كله لمن تأمله حق التأمل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه ويحث على صيامه ويأمر بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يستثمر ليلة رمضان ونهاره ما بين صيام وقيام، وما بين تلاوة للقرآن، وما بين جود وعطاء وإحسان. ولذلك المسلم يجب عليه أن لا يمر هذا الشهر إلا وقد غفر له بإذن الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما رقى أعواد منبره أو درجات منبره وقال آمين آمين آمين، ذكر من جملة ما قال حينما عرض له جبريل، قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له، فقل آمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت آمين. ولذلك رمضان أو شهر رمضان يمثل رأس مال الإنسان لمن ألقى السمع وهو شهيد. رمضان يمثل فرصة العمر التي قد لا تتاح مرة ثانية. رمضان هبة ومنحة من الله جل وعلا، يمثل محطة لحط الخطايا، ويمثل مكان لغسل الذنوب والآثام. ولأجل هذا يجب على المسلم أن يحرص الحرص كله على استثمار رمضان ليلا ونهارا، وعلى أن لا يترك عبادة مشروعة إلا وقد أتى بها في هذا الشهر الفضيل. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، أسأل الله جل وعلا أن يكفر عنا وعنكم الذنوب والخطايا والآثام، إنه جل وعلا خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذه الدعوات، اللهم آمين. مستمعين الكرام، سنتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، معنا هذه المكالمة. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم.
آمين.
تفضلي يا أم أحمد.
عندي استفسار بس بسيط، الله يبارك فيكم.
تفضلي.
أنا بعد ما عملت البيت وقف، يعني خلاص إن أنا عملت وقف من الأوقاف وكده خلاص، يعني بس أنا مستنفعة بيه لغاية ما ربنا ياخد أمانته يعني.
نعم.
فوافق على كده، عملت كل الإجراءات، التقسيم وكل حاجة والتسجيل إن البيت مش عليه أي حاجة يعني بالمرض.
نعم.
بس جت آخر لحظة إن أنا رايحة المحكمة إن أنا سجل، فجي ابن أختي قال لي لا، أنت لا يجوز إن أنت تتصرفي في التركة إلا تلت التركة بس، مالكيش إن أنت تتصرفي في البيت ولا أي حاجة.
نعم.
بس تلت التركة إن أنت تتصرفي. بقيت محتاجة دلوقتي أعمل إيه؟
وأنت الحمد لله بخير يعني
بالبيت دوت
يا أم أحمد.
أي نعم، تفضل. نعم. الشيخ
الله يحفظك. هذه هنا ولا في مصر؟
لا، هنا هنا
هنا. أنت أوقفتي هنا؟ ها.
أيوة.
في
أيوة.
أي مارة؟
هنا في الشارقة.
في الشارقة. طيب، وأنت الحمد لله بصحة وعافية وبكامل بكامل قواك العقلية.
الحمد لله.
أبشر إن شاء الله. أبشر، أنت على خير وتسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يبارك في عمرك يا رب يخليكم.
الله يحفظك يا أم أحمد ويبارك فيك. طيب شيخ، هذا سؤال الأخت أم أحمد.
نعم. الحمد لله، أولا هنيئا لها
الله،
ذلك أن الوقف من أعظم أعمال البر ومن أعظم الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. والصدقة الجارية هي التي يبقى نفعها ودوامها، وهي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ولذلك فرق بين الصدقة المؤقتة والصدقة الدائمة.
نعم.
والوقف من أعظم الأعمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رغب في الوقف يقول جابر: ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لديه قدرة إلا وقف. ولذلك نجد عثمان وقف، وعمر قبل ذلك وقف، حتى قالوا بأن أول وقف في الإسلام كان وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأسهمه التي في خيبر. والفقهاء يذكرون بابا عظيما في أبواب الفقه، في كتب الفقه، اسمه باب الوقف، باب الوقف، أو الأوقاف أو الأحباس. أحيانا في بعض الفقهاء يعبرون بالأحباس والأوقاف. والإنسان ما دام أنه يملك المال ملكا تاما، ومثل ما سألت الأخت أم أحمد بأنه يعني بكامل قواه العقلية يعبرون الآن في الجانب القضائي وكذا، فله الحق الكامل في أن يوقف ماله كله في حياته. يعني ليس لأحد أبدا الحق في الاعتراض على قضية التصرف، تصرف الإنسان في ماله. فالإنسان حر في تصرفه في ماله ما دام أنه بالأمور المباحة. وبالنسبة لك يا أخت الفاضل، لك الحق الكامل. وأما قريبك هذا فقوله الثلث، هذا فهم خطأ المسألة. الثلث هذا بارك الله فيك وفيه، هذا فيما يتعلق بالوصية التي بعد الوفاة. لأن نحن عندنا الصدقات، وعندنا الزكوات، وعندنا الهبات، وعندنا الوقف أيضا، وعندنا العطية، وعندنا الوصية. الوصية دائما تكون بعد الموت، لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث من ماله، ولا يجوز له أن يوصي لوارث أيضا إلا أن يرضى الورثة. فمن أوصى بأكثر من الثلث فإنها ترجع إلى الثلث، ومن أوصى لوارث فإنه يوقف على رضا الورثة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: لا وصية لي لوارث. أما العطية فهي في حالة المرض، مرض الموت، لما يمرض الإنسان مرض الوفاة فيوصي، فإنه تسمى عطية، هذه يعطي في حياته. وأما الوقف فهو في الحياة، يوقف الإنسان بشرط أن يقول: أوقفت هذا في حياتي، يتلفظ أو يتخذ الإجراءات مثلا. فالأخت الفاضلة أم أحمد، يعني استمري في إجراءاتك، واذهبي إلى المحكمة، واذهبي إلى دائرة الأوقاف في الشارقة ولله الحمد، فلها جهود مشكورة ومذكورة، ويعني لها ولله الحمد نشاط واضح وظاهر. وهناك إجراءات ولله الحمد سلسة وسهلة تستطيعين من خلالها إكمال الإجراءات في قضية وقف هذه الشقة، وهذا إن شاء الله سيبقى الأجر والثواب لك بعد الوفاة بعد طولة عمر بإذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة، أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الدكتور يحيى علي وفضيلة الشيخ العزيز عزيز فرحان وكذلك طاقم البرنامج عبد العزيز أحمد عمر القاسمي والمستمعين.
عليكم السلام، حياك الله أبو عايدة.
كريم، حكم تجاوز الشخص للزكاة، حكم تجاوز الشخص للزكاة بمعنى
يعني التحايل،
يعني نوع من التحايل أو مو التحايل، يعني أنا تقريبا باجي يعني أيام بيكمل الحول على المبلغ ورحت اشتريت لي حاجة، بدل ما أنا أدفع مثلا زكاة هذا المبلغ يمكن 5-7 آلاف فتجاوز أو التحايل مثل ما تفضلت.
أين
هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، الفرق بين حكم الشرع ورأي الشرع، لأن أسمع البعض أنتوا تقولون حكم الشرع، سمعت أنا في برامج أخرى وفي الخارج أيضا رأي الشرع، فهل في فرق بين الحكم والرأي ولا لا؟ طيب، في الفتاوي والقضايا. السؤال الأخير، حكم التصرف مع اللي يقول إن البادي أظلم، فإذا أنا تصرفت معه بما فعلوا معي فهل أنا آثم ولا شو؟ وجزاكم الله ألف خير.
بارك الله فيك أبو عايدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ مكالمة أيضا، أبو ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم ويشكركم على البرنامج. أشكر الشيخ الدكتور عزيز مفران العنيزي الله يحفظه.
حياكم الله، يحفظك يا أبو ناصر.
الله فيك أخوي، عندي سؤالين الله يحفظك.
نعم.
سؤال الأول بخصوص مشاكية رمضان، يعني للأسف يلزم الناس مشاكية قبل السحور ربع ساعة عشر دقائق، فأرضي الشيخ يوجه نصيحة يعني. والسؤال الثاني، بعض الأحاديث اللي تنتشر في رمضان مدى صحة الحديث، يعني مثل أول رحمة وسط ومخرة وآخر أكمل النار، وأيضا حديث أخرى يا شيخ قبل الإفطار، يعني أثناء الإفطار في بعض الحديث غير صحيحة تنتشر بين الناس، يعني الشيخ يوجه نصيحة جزاه الله خير.
أي
الله يحفظكم،
حياك الله، بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ بعيدة سأل أولا عن المرء الذي كما عبر هو يتجاوز الزكاة، بمعنى أنه قبيل الحول عنده مبلغ تجب فيه الزكاة يأتي ويشتري به غرضا أو شيئا.
الحمد لله. أولا لا بد أن نعلم بأن الزكاة تجب بشرطين اثنين.
نعم.
الشرط الأول بلوغ النصاب. صحيح. ومعنى بلوغ النصاب أن يصل المال أو صنف الزكاة إلى قدر معين من قبل الشارع وليس اجتهادا شخصيا، يعني مثلا الذهب عندنا 20 مثقال الآن يوزن بالجرام 85 جرام، عندنا الفضة 200 درهم إسلامية الآن 595 جرام مثلا.
صحيح.
عندنا بهيمة الأنعام الإبل 5 هذا نصاب، يعني اللي عنده 4 من الإبل ما يزكي، الغنم 40، اللي عنده 39 ما يزكي، البقر 30، اللي عنده 29 ما يزكي. حتى قضية الزروع خارج من الأرض، من الزروع مثلا من الحبوب والثمار، في يقول سلم في ليس في في كل 5 أوسق صدق، الوسق 60 صاعا، يعني تقريبا الآن يزن بالكيلوغرام 612 كيلو تقريبا أو أكثر تزيد قليلا. الشرط الثاني حولان الحول. طبعا حولان الحول هذه في الأصناف الثلاثة، في النقدين وفي بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة. أما الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فهذا عند الحصاد، لقول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. طيب الآن بلغت النصاب ولكن لم يحل عليها الحول، فتصرف الإنسان بهذه الأموال بغير نية الفرار من الزكاة، اشترى بيت، اشترى سيارة، اشترى مزرعة، اشترى يعني شيء من الأشياء التي ينتفع بها، ونقصت عن النصاب، فإنه لا يجوز لنا أن نأمره بإخراج الزكاة ما دام أن النصاب قد نقص قبل حولان الحول. أما إذا كان قد نقص النصاب بنية فاسدة وهي الفرار من الزكاة، مثل تفريق المجتمع أو جمع المتفرق فرارا من الزكاة أو محاولة تقليل الزكاة أو مثلا شيء من هذا القبيل، فإن قاعدة الشريعة المعاملة بنقيض القصد، أو المعاملة بنقيض القصد. ولذلك يذهب كثير من أهل العلم إلى من أخرج هذا المال لا لضرورة ولا لحاجة، وإنما اشترى به أمرا يعني من الكماليات أو التحسينيات بغرض الفرار من الزكاة حتى لا يزكي، فإن الزكاة واجبة عليه، واجبة عليه. هناك صنف من الناس عليه ديون، فقبل الحول بأسبوع بشهر يروح يسدد الديون حتى لا تحسب عليه من الزكاة، على قول من يرى ويذهب إلى أن الدين لا يمنع الزكاة، فهذا حق مشروع. فعثمان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، من كان عليه دين فليقضيه، أو كما ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. أبو عايدة أيضا يسأل إن كان هناك فرق بين قولنا حكم الشرع أو رأي الشرع.
الحمد لله. أولا، لا يجوز للإنسان يقول هذا في أشياء محل اجتهاد، يقول هذا حكم الله أو يقول ما رأي الشرع مثلا، وإنما المشروع أن يقول ما رأيك يا فضيلة الشيخ مثلا، أو ما رأيك أيها العالم، ماذا تقول؟ لأن الإنسان ما يدري ما حكم الله عز وجل في هذه المسألة من حيث الأصل. فالعلماء يجتهدون، لكن عندنا مثلا مسائل مقطوع فيها حكم الله عز وجل في الزنا أنه حرام، حكم الله جل وعلا في السرقة أنها حرام، حكم الله في الربا أنه حرام، حكم الله في القتل العمد وأنه حرام، حكم الله في مثلا شرب الخمر أنه حرام، هذا حكم الله، هذه من الأمور القطعية. لكن أحيانا في الأمور الاجتهادية مثلا ينبغي للسائل أن يقول ما تقولون في كذا وكذا، ما يقول ما حكم الشرع في هذا مثلا، لأن هذه مسائل، أو ما رأي الشرع عفوا في هذا، لأن هذه مسائل اجتهادية قد يصيب فيها العالم وقد يخطئ.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. بعيد أيضا سأل عن حكم التصرف أو كيفية التصرف مع القائل البادي أظلم، أو كيفية تطبيق هذه القاعدة ومدى صحة القاعدة.
الحمد لله، هذه القاعدة أو هذه الجملة لها معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل. أما المعنى الصحيح فإذا كان مبنيا على مسائل القصاص الشرعي فإن هذا معنى صحيح، فيقال البادي أظلم، يعني من ابتدأ بالظلم أو ابتدأ بالاعتداء أو ابتدأ بالإضرار فإنه يجوز أن يقابل بمثل هذا بالقواعد، طبعا من ضمن قواعد شرعية وضوابط مرعية، ليس بفوضى مثلا، لا. ولذلك مثلا ربنا جل وعلا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني الظالم هنا المبتدئ بالظلم هنا الذي يستحق. أما المعنى الفاسد فهو القائم على قضية أن كل من بدأ بأمر يعاقب حتى ولو كان مثلا محل اجتهاد أو محل خطأ أو عدم قصد، فهذا معنى فاسد، لأنه يغيب في هذا المعنى باب عظيم وجانب كبير اسمه العفو والصفح والتسامح والتغافر، وهذا أمر غاية في الأهمية.
صحيح.
ولذلك ربنا جل وعلا يقول: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يقول جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل، يقول جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو، كان النبي عليه الصلاة والسلام يميل إلى العفو وإلى الصفح وإلى التسامح، ولم يكن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا. فالمقصود بأن إذا كان بهذا المعنى، يعني البادي أظلم بحيث أنه لا يعفى ولا لا يستعمل الإنسان العفو ولا الصفح، هذا غلط. أما قضية لا، المبني على القصاص العادل، المبني على أن الإنسان لا يؤخذ من دون ذنب، يعني يقال والله هو أذنب أولا إذن يقتص منه، هو أخطأ أولا هو الذي بدأ، هذا معنى صحيح والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ بناصر سأل سؤالين في سؤاله الأول: تكلم عما يعرف بإمساكية رمضان، أي متى يمسك المسلم عن الطعام في الليل.
الحمد لله، مسألة الإمساك مسألة شرعية، دليلها القرآن والسنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا أتم إيضاح وبينه أكمل بيان. وربنا جل وعلا قبل ذلك يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين، لاحظ نضع بين قوسين يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فالصائم يأكل ويشرب حتى يطلع عليه الفجر، والآن علامة الفجر هو أذان الفجر، لأن الناس مع هذه الأضواء وهذا الكهرباء وهذه الإنارة لا يميزون، لا يعرفون متى يطلع الفجر، ولذلك علامته ولله الحمد الآن سماع الأذان، وأغلب الناس يسمعون الأذان عبر هذه السماعات فيصل إلى البيوت، وأيضا القنوات الفضائية وأيضا التلفزيونية والإذاعية كلها تذيع الأذان. فإذا أذن أمسك، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا يعني مسألة الإمساك، لو أن رجلا رفع كوب الماء إلى فمه ثم سمع الأذان لا يعيده إلى 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 مكانه، بل يكمل شربته. الله أكبر، نعم هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا يأكلون حتى يسمعون الأذان. وابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام صاحب الفتح تكلم على هذه المسألة بكلام بديع، وبين بأن يعني أمر الناس بالإمساك قبل الفجر، أذان الفجر بوقت طويل، قال هذه بدعة، هذا موجود في فتح الباري، ويعني أنكر ذلك إنكارا كبيرا. والناس الآن قد يحتاجون إلى مثل هذا الأمر، لا سيما الذين يتناولون الأدوية المستمرة، هذه يحتاج أن يأخذ دواء، وهذا الدواء يرتبه من خلال الوقت والزمان المستقبلي، فيأخذ قبل الأذان ولو بدقيقة، لا حرج عليه في ذلك، فإذا سمع الأذان كف عن الأكل والشرب.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. كذلك سأل الأخ أبو ناصر عن بعض الأحاديث التي تنتشر في شهر رمضان، بعضها أحاديث صحيحة وبعضها قد حكم عليها أهل العلم بالضعف.
الحمد لله، نعم صدق الأخ الفاضل بارك الله فيه، فهناك في المواسم موسم رمضان وموسم الحج وبعض المواسم المتعلقة بالأشهر تنتشر حقيقة كثير من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة المختلقة على النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يصح إسنادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتروج. ويمكن زماننا من أكثر الأزمنة رواجا لمثل هذا الأمر بسبب يعني شبكات التواصل الاجتماعي، وبسبب هذا الفضاء وهذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي قربت البعيد وسهلت وصول المعلومة وسهلت انتشارها في الآفاق، ولذلك لا نخطئ يوم من الأيام إلا وهناك من يرسل يستفسر عن قصة أو حديث أو يعني شيء مما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أوصي إخواني من خلال هذا المنبر بأن يتقوا الله جل وعلا، وبأن يراقبوه، وبأن يخافوا الله جل وعلا خوفا شديدا من الكذب عليه أو الكذب على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس لا يدرك خطورة هذا الأمر، فلعله يكون سبب من أسباب رواج الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يريد الخير، يقول شاف له حديث وروج. يعني كم من الأحاديث الآن في هذا الأسبوع وردت والناس يتصلون يسألون عنها وهي كلها مكذوبة ليس لها أصل، كلها مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأعداء الإسلام والمتربصين بالملة كثر، ولذلك يحرصون على إفساد عقائد الناس، إفساد دين الناس، أيضا يحرصون على التشويش على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي بأن لا يستعجل في ترويج القصص والأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتأكدوا من أهل العلم. العجيب يا شيخ يحيى أن في المقابل هناك ولله الحمد مواقع يستطيع الناس من خلالها أن يقفوا على درجة الحديث.
صحيح.
يعني حتى العامي الذي ليس له قدرة في قضية المعرفة الأحاديث ممكن يدخل هذا الموقع ويضع الحديث ويطرأ له النتيجة، خاصة المواقع التي زكاها أهل العلم وشهدوا لها بالسلامة والخلو من الأخطاء. ومع ذلك للأسف الشديد الناس يعني يسعون إلى يعني نشر الأحاديث هذه ويتركون ما يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن لله الحمد في صحيح السنة غنية عن الضعيف والمكذوب والمصنوع، عندنا لله الحمد أحاديث صحيحة كثيرة جدا نستغني بها. يعني بعض الناس الآن يروج أحاديث فيها حث على عبادات وطاعات لكن هذا الحديث ضعيف. طيب ليش ما نروح لأحاديث الصحيح؟ الحديث الصحيح فيها غنية ولله الحمد وفيها بركة وخير وأجر، حتى إذا تلوت الحديث الصحيح لك الأجر والثواب. فجزاه الله خير الأخ السائل أو المقترح، ووصية لجميع أن يتقوا الله وأن يحرصوا على عدم ترويج الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة، أبو ياسر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج هذا الطيب.
الله يحفظك، تفضل.
جزاكم الله خير. عندي طال عمرك سؤال واحد.
نعم.
أنا طال عمرك يدي اليمين متعورة ولا أستطيع يعني أغسلها كده. عليها جبس الله يرك.
هي نعم.
وامسح عليها بس مساح، يجوز يعني المسح عليها وكذلك اذا كان انا كنت جنب يعني يجوز عليها المسح فقط؟
نعم.
نعم هذا سؤالي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا ابو ياسر، والله يعافيك. حياك الله. نعم شيخنا الاخ ابو ياسر يقول يده اليمنى عليها جبيرة، فكيف يتوضأ وكذلك يغتسل من الجنابة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية والشفاء، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأبشر بخير فإن المؤمن مبتلى. والنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بأن المؤمن حتى لو الشوكة يشاكها إلا وكفر الله عز وجل خطاياه. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة لأحكام الجبيرة هذه تمسح عليها في الوضوء مسحا كاملا، مسح وليس غسل، تأخذ ماء وتنفض يديك ثم تمسح الجبيرة ظاهرا وباطنا بحيث يعني ما تترك جزء من أجزاء الجبيرة إلا ومسحته. وأما في حالة الاغتسال فإنك تضع يعني كيسا من النايلو مثلا أو العازل وتغتسل غسل الجنابة مثلا، تغتسل غسل الجنابة. وأما هذا العضو فإنك تمسح عليه، وبعض العلماء يقول يتيمم عنه، فلو يعني بعد ما انتهيت من الغسل تيممت عن هذا الجزء المغطى فهذا أطيب وأفضل خروجا من الخلاف. بارك الله فيك وشفاك الله.
الله يحفظك، جزاك خير فضل الشيخ. معنا مكالمة أيضا. سالم تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الصحة؟
مرحبا يا سالم.
كيف صحتك يا فرحان بن عزيز العنزي؟
مرحبا مرحبا
بن عنزي، هو
الله يحييك. هلا وسهلا،
صحتك بخير،
طول عمرك سلمك.
اياك الله. عندي سؤال والله خفيفه.
تفضل.
هل تجوز المرأة تتزوج من غير مهر؟
نعم،
يعني اذا هي سمحت، ويعني يجوز ان يعطيها يعني جواز، جائز ولا غير جائز؟
طيب يا سالم،
واضح
واضح.
بارك الله فيك،
حياك الله، بارك الله فيك. اذا حكم زواج المرأة بلا مهر؟
الحمد لله، مسألة المهر مسألة خلافية بين الفقهاء، ولذلك بعضهم يجعله من الشروط وبعضهم من الأركان وبعضهم من الواجبات. ولذلك الذي يظهر بأنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بمهر، وهذا المهر سواء كان مسمى في العقد أو غير مسمى، بمعنى أنه لو أن رجلا دخل على امرأة ولم يسمي لها مهرا فإن لها مهر مثيلاتها وتطالب به ولو بعد الزواج. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمهر نساءه كلهن، وكذلك لما جاءه رجل في المرأة التي وهبت نفسها وقال رجل زوجنيها يا رسول الله، قال هل معك شيء؟ قال ليس معي إلا إزاري. قال إن أعطيتها إزارك قعدت بلا إزار.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قال: لا أجد. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فدل هذا على شرطية المهر، وأنه لا يسقط أبدا حتى ولو كان منفعة. يعني لو قام قال: أنا أعلمها القراءة والكتابة مثلا، مهري أن أعلمها القراءة والكتابة مثلا، أو أعلمها حرفة الخياطة مثلا، يقال يجوز. يعني لا بد أن يكون هناك مهر حتى يفرق بين النكاح والسفاح.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 وردتنا جملة من الأسئلة، يقول: حكم إعطاء زكاة المال للخادم الذي أسلم حديثا من باب تثبيته على الدين، علما بأنه سيرسلها إلى أهله غير المسلمين؟
الحمد لله، يجوز إعطاء المسلم الجديد من الزكاة، فإذا ملك الزكاة جاز له أن يتصرف بها كيفما شاء.
نعم. يقول أيضا: هل يجوز أن أعطي الزكاة لشخص يريد أن يحج؟
الحمد لله، نعم، في أصح قول أهل العلم أن من أراد الحج وهو غير مستطيع فيجوز أن يعطى من الزكاة، وهذا قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو يفسر الاستطاعة بأنها استطاعة بالمال والبدن، وكذلك عفوا يفسر في سبيل الله، يفسر أيضا في الحج، يرى بأن الحج أيضا في سبيل الله، فيجوز أن تعطي من يريد الحج وليس عنده القدرة المالية على ذلك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. يقول: عنده محل تجاري، هل يجوز أن يستفيد من إيجاره لنفسه طيلة حياته ثم يوقفه على أشخاص معينين بعد مماته؟
الحمد لله، أي وقف بعد الوفاة فهو وصية، أي وقف بعد الوفاة فهو وصية. فلو قلت: والله هذا المحل وقف بعد وفاتي، فينقلب إلى وصية فيها الثلث فقط والباقي للورثة. أما في حياتك فيجوز لك أن توقف هذا المحل، ويجوز لك أن توقفه على نفسك مدة حياتك ثم على الفقراء بعد وفاتك. فالآن إذا أردت يعني الحل السليم الشرعي، توقف هذا، تخرج صك بوقفه، تقول: وأوقفه على نفسي، لأن الوقف على النفس محل خلاف بين العلماء، الذي يظهر لي والله أعلم يجوز. يجوز للإنسان أن يوقف على نفسه مدة حياته، ثم يذكر في شرط الواقف بأنه ينتقل إلى الفقراء أو إلى أولاده مثلا، ما يسمى بالوقف الذري، أو ينتقل إلى طلبة العلم، على حسب الشرط الذي تذكره في العقد.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مكالمة. عمر،
السلام عليكم. شيخ،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال عن الزكاة، إذا كانت الزكاة متراكمة سنين عدة، يعني كيف يستطيع الإنسان أن يخرجها؟
نعم،
بأنه لا يعرف متى كان عنده مبلغ، كم مبلغ أو عدد من السنين، وكيف
لكن يعرف أنه كان يملك نصاب في تلك السنوات.
لا يعرف
أنه وجبت عليه الزكاة في تلك السنوات.
وجبت عليه، بس لم يسأل.
لكن بالضبط كم المبلغ ما كان يعرف.
نعم.
طيب،
عدد من السنين كيف يقدر يطلع الزكاة حاليا اليوم إذا أراد أن
يعني كان مفرط في إخراج الزكاة؟
كان مفرط أراد أن يخرج الزكاة، بس لا يدري كيف كان.
واضح.
كم النصاب.
واضح. واضح يا عمر.
شكرا.
حياك الله، بارك الله فيك. إذا فالشيخ الأخ عمر يسأل عن الشخص الذي تراكمت عليه الزكاة لسنوات ما كان يخرج الزكاة، الآن يريد أن يتدارك الأمر لكنه ما يستطيع أن يحدد بالضبط المبلغ الذي كان يعني وجب فيه الزكاة.
الحمد لله، بالنسبة لمن ترك الزكاة مدة من الزمن، سواء كان متعمدا أو ناسيا أو متكاسلا، فإن ذمته مشغولة بهذه الزكاة.
نعم.
ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية. أما بالنسبة للسنة الحالية فهي معروفة عنده، أما بالنسبة لما مضى فيجتهد حتى يصل إلى مبلغ الزكاة. فإن تردد أو مثلا غاب عنه الأمر ولم يستطع، واستعمل الحسابات أو ذهب إلى المصرف وأخرج ما يسمى بالبرنت أو شيء من هذا القبيل، لكنه ما وصل إلى 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 يعني حل، فإنه في هذه الحالة يجتهد قدر استطاعته في الوصول إلى المبلغ، وممكن بالقرائن وبالعلامات وبكذا ممكن يستطيع ويجتهد حتى يبرئ ذمته، ولو زاد شيئا يسيرا فهذا أفضل له عند الله عز وجل.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، هنا أحد الأخوة يسأل يقول: رمضان العام السنة الماضية كان مسافرا وأفطر آخر يومين في رمضان، الآن يقول ما قضى هذين اليومين إلى الآن، ما الواجب عليه؟
الحمد لله، طبعا ذمته مشغولة بهذا الصوم لأن هذا صوم واجب، ولذلك ينظر، فإن كان قد تساهل وقد تسنى له الوقت بأن يصوم لكنه تكاسل وتساهل، فيجب عليه أن يبادر إلى الصوم، يعني يصوم يوم غد يقضيه، نحن احتمال يكون الجمعة صوم احتمال السبت، يقضيه يوم غد، فإن كان الجمعة ليست أول رمضان، لا يعني ليست أول متمم مثلا لشعبان، يصوم أيضا الجمعة حتى يبرئ ذمته. أما إذا كان يوم الجمعة هو أول رمضان فيقضي بعد رمضان ويطعم مسكينا عن هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. أما إذا كان والله مجرد ظروف حصلت له ما استطاع طوال العام أن يقضي، فيقضي بعد رمضان وليس عليه شيء إلا القضاء.
يعني شيخ، نستطيع أن نقول أن اليومين القادمين وجب عليه.
نعم، والآن
تضيق
صحيح، والآن يصوم من غد، يعني يوم غد يجب عليه نصوم.
نعم،
طبعا ذكر وليس أنثى.
ذكر، نعم.
يجب عليه أن يصوم يوم غد، وإذا كان الجمعة ليس المتمم لشعبان أيضا يصوم الجمعة حتى تبرأ الذمة ويكون قد صام صوما صحيحا.
صحيح، ولا شيء.
ما استطاع يوم الجمعة بسبب أن سيكون رمضان، يقضي هذا اليوم بعد رمضان وعليه كفارة إن كان مفرطا، وإن لم يكن مفرطا فليس عليه شيء إلا القضاء.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. معنا مكالمة. خالد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحييك، بارك الله فيكم. السؤال الأول بس بخصوص الشيخ يفضح لنا صفة العمرة من أثناء خروج الإنسان من بلده إلى وصوله إلى الحرم. السؤال الثاني بارك الله فيك، إذا كان السفر بعد صلاة الظهر، فهل يحق أو يجوز للشخص أن يجمع في بلده الظهر مع العصر، علما بأن السفر يعني ممكن يكون بعد صلاة العصر وهو في المطار يعني.
صحيح،
بارك الله فيكم.
نعم، جزاك الله خير يا خالد. ناخذ عبد العزيز ايضا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
سألني يا طويل العمر في الزكاه، الفتره هذه تعرف الناس في تطلب الزكاه بس يطلبونها لاغراض معينه، يعني اللي يجي يقول لك مثلا انا محتاج من الزكاه للدراسه مثلا، رسوم دراسي.
نعم.
او للعلاج، فما ندري حسب علمي بالنسبة لموضوع الزكاة إنها تروح للفقراء من غير ما نحدد إذا كأنها تروح لأي يعني جانب، إن كان في العلاج أو في الدراسة أو مثلا أحيانا يقول لك ناس
قسط إيجار وكذا،
إقامات أو إيجار. نعم.
نعم.
فهل يجوز أن نعطيهم من فلوس الزكاة؟
طيب، في هالحالة عبد العزيز لو أعطيناه المبلغ يسلم الفقير أو للجهات التي هو طلب المساعدة؟
لأشخاص معين، يكون الشخص نفسه يطلب لغرض معين.
طيب يا عبد العزيز حياك الله، تسمع الجواب. إذا فضل الشيخ، الأخ خالد سأل عن صفة العمرة.
والله السؤال قبل ذلك، كم باقي من الوقت؟
باقي الشيخ عنا 5 دقائق تقريبا.
أي، على العموم الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يعتمر فإن المشروع في حقه أن يستعد من بيته.
هنا.
بأخذ الشعر المأذون، بأخذه الأظافر أيضا، ثم بعد ذلك إذا كان سفره عبر الطائرة، فأنا أفضل دائما وأنصح بأن يستعد في المطار أو يستعد في البيت، يلبس مثلا الإزار والرداء، لأن الإحرام في الطائرة كثير من الناس متعب بالنسبة له، وذلك لضيق دورة المياه، فيلبس الإزار، ثم إذا قرب إذا وصل إلى الميقات أو حاذ الميقات يقول لبيك اللهم عمره، فإذا قال لبيك اللهم عمره نوى ذلك بقلبه ثم أعلن التلبية بلسانه، فإنه يمتنع عن جميع محظورات الإحرام من قص الشعر والأظفار ومن استعمال الطيب ومن تغطية الرأس ومن لبس المخيط وغير ذلك من المحظورات المعروفة، وهي 9. ثم يكثر من التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم إذا رأى الكعبة الطبع، ما معنى الطبع؟ أن يكشف كتفه الأيمن، هذا إذا رأى الكعبة، وهذا يكون في طواف القدوم فقط في جميع النسك. ثم يأتي عند الحجر الأسود فيقول بسم الله الله أكبر، ويجعل الكعبة عن يساري ويطوف ويدعو، يكثر من الدعاء في الطواف، طبعا لا بد فيها من الطهارة، لا بد فيه من الطهارة، ويجعل الكعبة عن يساري. إذا يعني وصل إلى الركن اليماني، ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، يأتي بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يطوف 7 أشواط. بعد ما ينتهي من الطواف، طبعا يكبر عند كل شوط عندما يحاذي الحجر الأسود، بعدما ينتهي يصلي 2 ركعة خلف المقام أو في أي مكان يتيسر. طبعا إذا جاء يصلي يعيد الرداء ويغطي كتفيه، لأن هذا في طواف القدوم فقط، بعض المعتمرين يبقى كاشفا أحد كتفيه، وهذا غلط، لا، إذا جاء صلى يغطي كتفيه. ثم إذا انتهى من 2 ركعة طبعا يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يذهب إلى ماء زمزم يتضلع منه يشرب ويكثر من الشرب، ثم يذهب إلى الصفا. إذا جاء الصفا حينما يريد أن يرقى جبل الصفا يتلو قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يستقبل القبلة على جبل الصفا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويعظم الله، يكثر من التعظيم ويدعو. ثم بعد ذلك ينزل من الصفا متجها إلى المروة. هناك بين العلمين وهما خطان في سقف المسعى يهرول الرجال، يهرول الرجال، أما النساء فلا يهرولن. ثم إذا رقى المروة ما يقول شيء، ما يأتي بالآية، وإنما إذا صعد المروة اتجه إلى الكعبة وقال نفس الذكر والتقديس والتعظيم لله والدعاء: اللهم يسر لي عمرتي، اللهم تقبل مني، من هذا. ثم ينزل من المروة إلى الصفا، فالذهاب شوط والإياب شوط، يسعى 7 أشواط، ولا يشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة، ولكن تشترط على قول الجمهور في الطواف. ثم إذا انتهى قصر شعر رأسه، والحلق أفضل بعدما يختم بالمروة، وبهذا يتحلل ولله الحمد، وهذه العمرة باختصار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ خالد أيضا سأل عن جمع الصلاة إذا كان عازما على السفر بعد صلاة الظهر، يجمع معها العصر وهو ما زال في البلد أو في المطار.
لا يحل للإنسان أن يجمع بين صلاتين في حال الحضر إلا لعذر، كأن يكون مطر شديد يبل الثياب ويبل أسافل النعال كما جاءت بذلك الآثار. أما أنه يريد السفر فيجمع في بلده بين صلاتين فهذا ممنوع، لا يجوز له ذلك، إلا إذا ترتب على سفر، أو عفوا، إلا إذا كان يعتقد بأنه لا يمكن أن يجمع في السفر لصعوبة الحال أو لطبيعة الرحلة. أحيانا بعض الناس ما يستطيع، أو يخشى على نفسه، أو يخاف على نفسه، أو أنه يعتقد بأن الوقت سيخرج مثلا لكون الرحلة عكسية، عكس الشمس مثلا، خاصة في وقت العصر، فله أن يترخص للحاجة أو الضرورة في مثل هذه الصورة.
نعم جزاك الله خير. الأخ فالشيخ الأخ عبد العزيز يسأل عن إعطاء الزكاة للأشخاص الذين يطلبونها لأغراض معينة، كمن يأتي لطلب الزكاة من أجل رسوم دراسية أو قسط إيجار أو علاج أو نحو ذلك من الأغراض.
الحمد لله. بالنسبة للزكاة بين الله جل وعلا من يستحقها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمان أصناف. الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، المسكين الذي يجد بعض كفايته، الغارم المديون اللي عليه قروض بحق ما يستطيع السداد، هؤلاء هم الذين يعطون، هؤلاء هم الذين يعطون. ما عندنا شيء يعطى والله من عليه فواتير أو عليه رسوم. يعطى إذا كان فقير ما يستطيع السداد، يعطى إذا كان مسكين ما يستطيع السداد، يعطى إذا كان مقترض بحق ولكن ما يستطيع السداد، هؤلاء هم الذين يعطون. فنحن لا بد من ضبطها بما جاء به النص، أما مثلا ضبطها بكونه يتيم أو أرملة ما يصلح، لأن بعض الأرامل يعني من الثريات، بعض الأيتام من الأغنياء، فنضبطها بالفقير والمسكين والغارم. نعم
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عمر القاسمي ومن الإخراج عبد العزيز أحمد، وهذه تحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.